بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، ووفقنا إلى حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. واليوم نريد أن نتعرف على معنى العبادة التي جعلها ربنا عز وجل وظيفة للجن والإنس عندما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم،
معنى العبادة لله تعالى. العبادة هي قيام العبد بما أمره الله تعالى به من أعمال وأقوال، ملاحظا عبوديته لرب العالمين.
يعني في عنا أيها الإخوة الأكارم عبودية لله وعبادة لله. فالعبودية لله وصف ذاتي لجميع الخلائق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه العبودية صبغ الله بها الخلق جميعا، كلنا عبيد لله، كلنا فقراء إلى الله، كلنا أذلاء بين يدي الله، كلنا محتاجون إلى الله، كلنا نطلب العون من الله، كلنا مبدأنا من الله ومرجعنا إلى الله عز وجل. هو الذي خلقنا وهو الذي يحاسبنا، إذن أمورنا كلها بيد الله عز وجل، فنحن عبيده. هذا الوصف أيها الإخوة وصف كتبه الله عز وجل على الجميع، لكن بعض الناس انتقل من هذا المقام الذي هو قهري صبغ الله به العباد قهرا إلى مرحلة عبدوا الله فيها اختيارا، فكان لهم الشرف والفضل عندما عبدوا الله عز وجل اختيارا. أما أن يكونوا عبيدا لله اضطرارا هذا ليس بشرف، هذا أمر قهري قهر الله به عباده. يعني الكون كله مسخر لله عز وجل، هو الذي خلقه، هو الذي نظمه، هو الذي دبره، هو الذي يعني يفتقر إليه الكون كله في كل حال. لكن بعد ذلك الله عز وجل شرف الإنسان وشرف الجن الصالحين بماذا؟ شرفهم بعبودية وعبادة خاصة لله عز وجل يمارسونها باختيارهم. لذلك هذا الإنسان الملحد الذي يقيم محاضرة في نفي وجود الله، نقول له: يا مسكين، أنت عبد لله قهرا، كل ذرة من ذراتك مسخرة مذللة مفتقرة إلى الله عز وجل، لكنك حرمت شرف هذه العبودية عندما لم تمارسها اختيارا. لذلك أنت تنفي وجود الله بلسانك، وكل ذرة في الكون في جسدك تثبت وجود الله تعالى. نعم.
وعبادته لله الإله الحق المبين الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له. فالعبادة هي أعمال وأقوال يقوم بها العبد حبا وتذللا وتقربا إلى ربه سبحانه إله العالمين.
إذن العبادة ليست عبارة عن أشياء محصورة بصلاة وصيام وزكاة وحج، وإنما العبادة هي شيء أوسع من ذلك، فهي أقوال وأفعال وأحوال ظاهرة يمارسها الإنسان بالجسد، أو باطنة يمارسها الإنسان في العقل والقلب. ففي كل ذرة من ذرات الإنسان هناك نوع من أنواع العبودية يمارسها لله تبارك وتعالى. فهناك عبودية تمارسها بعقلك، وهناك عبودية تمارسها بقلبك، وهناك عبودية تمارسها بجسدك، وهناك عبودية تمارسها بلسانك.
وبهذا القيد الأخير، وهو ملاحظة العبودية لله تعالى، يظهر لك الفرق بين أعمال التكريم وأقوال التعظيم، وبين أعمال وأقوال العبادة لرب العالمين. فالملائكة عليهم السلام هم يسجدون لله تعالى دائما. قال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
دائما هناك ملائكة خلقهم الله عز وجل للعبادة، هذا للركوع، هذا للسجود، هذا للتسبيح، هذا للتحميد. نعم، لا يغادر هذه الوظيفة أبدا. والله تبارك وتعالى مع كل هذه العبادات غني عن ذلك كله، وإنما هذا بعض ما يستحقه ربنا عز وجل من تعظيم وتكريم على الخلائق كلها.
وقد أمرهم الله تعالى أن يسجدوا لآدم. قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
لكن يا ترى، هل السجود المطلوب لله عز وجل كالسجود المطلوب لآدم؟ الجواب لا. السجود الذي طلبه ربنا عز وجل منا جميعا هو سجود عبادة، أما السجود الذي طلبه الله من الملائكة لآدم هو سجود عبادة لله وتحية لآدم. سجود عبادة لله وتحية لآدم. ومن خلال هذا السجود لآدم حصل الاختبار والامتحان بمستوى خضوع الملائكة لله تبارك وتعالى عندما أمرهم أن يسجدوا لمخلوق خلقه الله من طين. فظهر من خلال هذا الامتحان فضل الملائكة وكرم الملائكة وخبث إبليس اللعين الذي كان مع الملائكة في صورة العبادات الظاهرية التي كان عليها.
فأمرهم بالسجود لآدم سجودا حقيقيا على الجباه بدليل فقعوا له ساجدين، لا ركوعا ولا انحناء. ولكن شتان بين سجودهم لله تعالى وبين سجودهم لآدم، فإن سجودهم لله تعالى هو سجود عبد مخلوق لرب خالق غير مخلوق.
وهذا المعنى لا يكون لغير الله أبدا، لا في شرعنا ولا في شرع من قبلنا. فالسجود بمعنى العبادة لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وأما السجود بمعنى التحية فكان مشروعا في الأمم السابقة ونهى عنه الإسلام، فبقي السجود خالصا لله عز وجل، لا سجود لغير الله أبدا.
سجود عباد لإله يعبد حقا وحده، وهذا هو العبادة. وأما سجودهم لآدم فهو سجود عبد مخلوق لعبد مخلوق مثله.
جميل. يعني الملائكة مخلوقات خلقها ربنا عز وجل، وآدم أيضا مخلوق خلقه ربنا عز وجل، لكن الله امتحن الملائكة بخضوعهم لهذا المخلوق المماثل لهم طاعة لله تبارك وتعالى. نحن أيها الإخوة نسجد الآن باتجاه الكعبة المشرفة، هل سجودنا للكعبة عبادة لها؟ الجواب لا، هو عبادة لمن؟ لله عز وجل. يعني أنا أمرني الله عز وجل أن أتوجه إلى الكعبة المشرفة في صلاتي وفي سجودي، فأسجد متوجها بجسدي إلى الكعبة المشرفة، لكن حقيقة أنا بقلبي أتوجه لمين؟ لله عز وجل. ماذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن سجودنا للكعبة المشرفة ليس سجود عبادة، وإنما سجود تعظيم لهذه القبلة التي أمرنا الله بتعظيمها. فتوجهنا إلى الكعبة عبادة لله، وتعظيمنا للكعبة عبادة لله، وخضوعنا لله عز وجل في اتباع أمره بالسجود للكعبة تعظيما وعبادة لله عز وجل. وكذلك الملائكة وإبليس أمرهم الله عز وجل أن يعبدوا الله عز وجل بسجود يتوجهون به إلى آدم تحية له وتعظيما له. نعم.
ولكن الله تعالى كرمه عليهم فهو سجود تعظيم وتكريم لآدم، ومن هنا استكبر إبليس فقال أهذا الذي كرمت علي؟ وقد كان سجود التعظيم والتكريم مشروعا في الشرائع السابقة، ثم حرم في هذه الشريعة المحمدية صلى الله عليه وسلم سدا لذرائع الشرك والكفر. قال تعالى مخبرا عن سجود إخوة يوسف عليه السلام ليوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا.
وكان هذا السجود سجود التحية مشروعا في الأمم السابقة.
وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ويشير بذلك إلى قوله إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
سبحان الله.
فسجود العبادة هو سجود عبد لرب وسجود مألوه للإله، وأما سجود التعظيم فهو سجود مخلوق لمخلوق أكرم منه تكريما له لا عبادة.
وطبعا التكريم بين المخلوقات ليس لأنفسها، بل هو بتكريم من الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي جعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلائق، والله هو الذي جعل آدم مكرما على الملائكة ومكرما على إبليس.
وقد حرم أيضا في الشرع المحمدي صلى الله عليه وسلم، وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجدوا له تعظيما وتكريما.
لاحظوا أيها الإخوة، الصحابة أحبوا أن يسجدوا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعظمونه ويحبونه ويخضعون له وينقادون له، فأرادوا أن يعبروا عن هذا الأمر بماذا؟ بسجود كالأمم السابقة وغير الأمة الإسلامية. يعني هم رأوا أن ملوكا وأن عظماء من البشر يسجد لهم أقوامهم، فقالوا نحن أحق بأن نسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله أحق أن يسجد له. لكن كل هذه النوايا الصحيحة السليمة الصحابة ما فعلوها، وإنما ماذا فعلوا؟ أتوا واستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا أيها الإخوة، لم ينقادوا مع عواطف ولا مع رغبات ولا مع أشياء في نفوسهم ولا مع أفكار في عقولهم، وإنما استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأذن لهم، مع كل هذه النوايا السليمة الصحيحة في قلوب الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين.
روى أبو داود عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فإنه أحق أن يسجد لك. فقال لي: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ فقلت: لا. فقال: لا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق.
لاحظوا أيها الإخوة، هذا الصحابي يعني أراد أن يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام تعظيما له ومحبة له، إذن له نوايا سليمة 100%، ومع ذلك لم يفعل حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وبين له أمرا وقال له: لو مررت على قبري أكنت تسجد له؟ قالها: لا. قال: وكذلك لا يحق لأحد أن يسجد لأحد. لكن انظروا إلى هذه الخاتمة، فيها تنبيه وتعليم، قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما لهم عليهن من الحق. لكن ما في سجود، لكن بقي إيش؟ تعليم النساء عظم حق الأزواج. إذن هذا الحديث ما في سجود المرأة لزوجها، لكن بقي إيش؟ بقي بيان عظم حق الرجل على زوجته، وهذا الحق في التفضيل تتقرب المرأة به إلى الله عز وجل. لكن بالمقابل الزوج لا يتعسف في استعمال هذه المرتبة وهذه المنزلة. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة.
وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، قدمت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فأردت أن أفعل ذلك بك، أي تعظيما وتكريما لك، صلى الله عليه وسلم، فإنك أحق بذلك. فقال صلى الله عليه وآله
هو لا
وسلم:
شك أحق بالتكريم وأحق بالتعظيم وأحق بأن ننقاد له وأن نذعن له وأن نخضع له صلى الله عليه وسلم، هو الأحق بكل تشريف وتكريم وتعظيم. لكن التعظيم والتكريم أيها الإخوة بما يتناسب مع عظمة النبي عليه الصلاة والسلام، مو كل شيء عظمنا به الغير نعظم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ربما أعظم أشياء كثيرة في الدنيا، لكن هذه الوسائل والكيفيات في التعظيم لا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تفعل، فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها.
حتى تؤدي حق زوجها. والعجيب أيها الإخوة أن السياق يعني ليس فيه علاقة بالمرأة ولا في تعليم النساء، والمخاطب رجل هو سيدنا معاذ، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرسل هذه الرسائل إلى عالم النساء لأهمية هذه المسألة، لتعلم كل امرأة أنها لن تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. حتى تؤدي حق زوجها. نعم.
رواه ابن ماجه وابن حبان، واللفظ له كما في ترغيب المنذري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه،
يعني يستقون عليه من البئر،
أي يستقون، وأنه استصعب عليهم فمنعهم ظهرهم، وإن الأنصار جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا.
سبحان الله، قوموا لمعالجة قضية جزئية. ما هي؟ مشكلة جمل استصعب على أصحابه. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم إخواننا هل عنده فراغ في الوقت لهذه قضية؟ قضية جزئية في المجتمع، لكن انظروا أيها الإخوة إلى عظمة النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان يشغله أمر عام عن أمر خاص، وإنما يعطي كل ذي حق حقه.
فقاموا، فدخل صلى الله عليه وسلم الحائط أي البستان والجمل في ناحيته، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحو الجمل. فقالت الأنصار: يا رسول الله، قد صار الجمل مثل الكلب الكلب،
يعني متوحش، ونخاف أن يؤذيك،
نخاف عليك صولته.
سبحان الله.
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس علي منه بأس.
الله الله.
فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خر ساجدا بين يديه.
سبحان الله.
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصية الجمل أذل ما كانت قط، حتى أدخله في العمل في استعماله للسقيا والسني عليه. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني هذه الصورة أخواننا أولا تدل على عظمة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى مكانته الكبيرة. الشيء الثاني إخوة الأكارم، هذه رسالة ترسل إلى جميع المسلمين ومن وراءهم من الناس في بيان فضل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما فهمه الأنصار، فقالوا: إذا كان الجمل الأعجم البهيمة يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، نحن العقلاء أولى أن نسجد له. يعني إذا كان الجمل عرف فضل النبي عليه الصلاة والسلام، نحن أولى بذلك.
فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا بهيمة لا يعقل يسجد لك،
الله،
ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم،
لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. رواه أحمد والنسائي وغيرهما. فهذا سجود التعظيم والتكريم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا لذرائع الشرك ومخافة الوقوع في سجود العبادة لغير الله تعالى. وإن سد باب ذرائع الفساد فيه الحفاظ على دين العباد، وذلك من خصائص الشريعة المحمدية صلى الله عليه وسلم، فإنها الشريعة العامة لجميع البرية الباقية إلى يوم الفصل في القضية، فكانت حصينة رصينة محكمة مبرمة لا يتسرب الفساد إليها، فلا يجوز السجود ولا الركوع لغير الله تعالى. ويتلخص من ذلك أن عبادة الله تعالى تقوم على أسس ثلاثة: عبادة قلبية وعملية وقولية.
يعني هناك عبادات تمارسها في قلبك كعبادة الإيمان والإخلاص والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وهناك عبادة تمارسها في جسمك كالصلاة والحج والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام، وهناك عبادة تمارسها بلسانك كالذكر وقراءة القرآن والدعوة إلى الله والكلمة الطيبة للناس ابتغاء وجه الله عز وجل.
فعبادة القلب هي اعتقاده الجازم وشهوده بأنه لا إله إلا الله ولا رب سواه. وعبادة الأعمال هي تأدية الأعمال التي أمر الله تعالى بها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وسائر الفرائض ثم النوافل. وعبادة الأقوال هي تأدية ما شرعه الله تعالى من التلاوات والأدعية والأذكار على مختلف أنواعها، والتسبيح والتحميد. فيلاحظ العابد في صلاته ويشهد قلبه أنه عبد يؤدي حق الله تعالى عليه الذي هو ربه رب العالمين، فيقوم في صلاته قيام عبد لرب العالمين، ويركع ركوع عبد لرب العالمين، ويسجد سجود عبد لرب العالمين وإله الأولين والآخرين، ويسبح ويكبر مشهدا قلبه عبادته لرب العالمين. وإلى هذا كله أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبهنا إليه كما روى النسائي وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي وعظامي لله رب العالمين.
شايفين إخوان العبودية الكاملة؟ خضوع اختياري يمارسه الإنسان تعظيما وانقيادا لله تبارك وتعالى.
وروى أصحاب السنن وغيرهم عن أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يدعو قبل التسليم فيقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فلقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ما يقوله في ركوعه وسجوده
للتعليم، فعلى ذلك ليعلمهم هذه الأذكار، وإلا كيف سمعوها؟ فإذا تم التعليم فالأصل في هذه الأذكار الإسرار،
ليهتدوا بهديه ويهدوا الناس بهديه صلى الله عليه وسلم ويسلكوا سبيله. والدليل على ذلك أن الصحابة حفظوا ذلك وعملوا به وبلغوا ذلك لمن بعدهم، وهكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، والحمد لله رب العالمين. وهكذا يلاحظ العابد في عباداته كلها ويشهد قلبه عبوديته لرب العالمين مؤديا ما أمر الله تعالى به. فالعبادة قيام العبد بما أمره به معبوده، وهو الله تعالى رب العالمين، الملك الحق المبين، وإله الخلق أجمعين.
وذلك بأن تكون في ظاهرك وباطنك منقادا لأوامر الله، تفعل ما أمر وتترك ما نهى عنه، وتستجيب لأوامره في أحوالك كلها، فيما بينك وبين الله، وفيما بينك وبين خلق الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.